الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من كتاب فتح المجيد، باب ما جاء في النشرة. النشرة هي حل السحر، ولذلك ستجد لبعض أهل العلم كلاما في إباحتها، وستجد لبعضهم كلاما في تحريمها. إذا لابد أن ننظر إلى نوع النشرة التي هي حلال ونوع النشرة التي هي حرام، لأن هذا اللفظ مشترك. فإذا كانت النشرة من الكتاب والسنة والأدعية المشروعة فهي حلال، وما كان من إتيان السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين فهي حرام. فحل السحر بسحر مثله حرام، وحل السحر بالرقى الشرعية من القرآن والسنة فهي حلال. مفهوم يا أخوة؟ هذا ملخص النشرة، لأنك ستجد من يقول النشرة حلال وتجد من يقول النشرة حرام. على هذا التفصيل قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء يكشف ويزال. قال الحسن: النشرة من السحر، خرجه الخطابي في معالم السنن وفي سنده عبد الله بن شبيب وهو شديد الضعف، وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه، طبا أي سحرا، ثم نشره به بقوله قل أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال ابن الجوزي: النشرة هي حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. هذا غير صحيح، فإن الله عز وجل قد يعافي بغير ذلك، وقد شفي النبي صلى الله عليه وسلم بغير عودة إلى الساحر، وإنما رقاه جبريل ورقى نفسه بما أنزل الله عز وجل من المعوذات، وكفاه الله شر ذلك الشر. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود لعله يكره ما كان من تعليق التمائم ولو كانت من القرآن. نعم. وأما الرقية فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فقد قال: استرقوا لها، ورقى صلى الله عليه وسلم، ورقي رقاه جبريل. هذا الحديث رواه أحمد، رواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن وقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهو عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره، وهو في الجملة صحيح. قال ابن مفلح: إسناده جيد، وحسن الحافظ إسناده. الإسناد الجيد عندهم هو ما فوق الحسن ودون الصحيح. قال: سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. قوله: قال سئل أحمد عنها، قال ابن مسعود يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا على ما ذكرت لكم. قال المصنف رحمه الله: وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب وهو سعيد: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. هكذا جاء الأثر عن سعيد بن المسيب، وفي هذا الأثر إما نوع اختصار أو نحو ذلك، لأن سعيد بن المسيب لم يكن ليأذن بحل السحر بالسحر، لكن لعل فيه نوع اختصار كما هو في بعض المواطن التي مرت بنا، أو أنه لا بأس أن ينشر عنه بالقرآن والسنة ليس بالسحر. أما السحر حرام مطلقا، والإتيان إلى الساحر لفك السحر هو رضا بعمل السحر، رضا بالشرك، ولا يجوز للمسلم أن يرضى بالشرك. فلا يقول قائل أنا ما أريد السحر ولا المسحرين ولكني أذهب ليحل السحر. أنت ترضى بشركه وترضى بفعله وتأذن به، وهذا باب خطير. قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال، ابن دعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا إنه ولد أكمه، مات سنة 1410، يعني عنده عماشة وعنده عمى. قوله رجل به طب بكسر الطاء سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاولا كما يقال للذيق سليم. وقال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال العلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله يؤخذ بفتح الواو المهموزة وتشديد الخاء المعجمة، ويعد هذا وبعد هذا المعجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني المفعول، يعني جعل المفعول يعني مبهما، فيمكن أنه يحل عنه بالقرآن والسنة فلا حرج في ذلك. وأما حل السحر بالسحر فليكن الإنسان على بعد عنه، ولا يأتي لمثل هذه الآثار الملتبسة في بعض المواطن ويحملها على جواز حل السحر بالسحر، هذا لا يجوز. قوله وينشر بتشديد المعجمة، قوله لا بأس به، يعني أن النشر لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، هذا هو المعنى الصواب. بل فيما أذكر أن الحافظ بن حجر تكلم على هذه المسألة موضحا ما يريده سعيد بن المسيب. قال المصنف رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، وعزاه الحافظ في الفتح في الطبري في تهذيب الآثار، وذكره ابن المفلح في الآداب الشرعية، كلهم بدون إسناد. والحسن هو أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري الأنصاري، مولاهم ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة 1410 وقد قارب 90، لكن لا يحمل هذا على أنه يجوز حل السحر بالسحر، إلا أنه كأنه استبعد أن يحل السحر بغير سحر، وإلا فقد وجد حل السحر بغير سحر كما يتعاطاها الناس كثيرا، فيذهب أحدهم إلى الراقي وهو مسحور فيرجع وقد برأ. قال المصنف رحمه الله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدها حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني أن نشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال ومما جاء في صفة النشر الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقول فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع، وقول إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد رأينا كلاما للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو سيأتي في الإرشاد إلى ما ذكره هو ابن منبه من الإتيان بماء ودق 7 ورقات من السدر وقراءة آية الكرسي عليها والقواقل وهي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم يغتسل بهذا الماء ويشرب ما بقي منه فإنه يشفى إن شاء الله. يعني مثل هذا الأمور التي ظاهرة وليس فيها شرك ليس فيها شيء لا حرج، عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ومن اكتفى بقراءة القرآن لا حرج، ومن استخدم بعض الأدوية أيضا المباحة كالحبة السوداء فيها الشفاء. صح أنه قد يكون المراد يعني الأمراض الحسية، لكن لا يمنع أيضا الأمراض المعنوية، وكذا الدهان بزيت الزيتون، اشربوا من هذه الشجرة وادهنوا بها فإنها مباركة، أيضا ماء زمزم لما شرب له، وفي رواية طعام طعم وشفاء سقم، وهذا منها. فالباب واسع ما لم يصل الناس إلى الابتداع من عمل هذه العيادات التي تسمى بعيادات الرقية التي ما أنزل الله بها من سلطان. زد على ذلك ما يقومون به من استحداث حركات وأدوات، وكذلك ربما بعضهم قد اشتد به الحال إلى أن يذهب إلى البحر يرقيه، مثل هذا المؤسس مثل علي ملا هذا كلك، يعني على أن البحر الآن بدأ يخرج منه الجن ويغزون اليمن، وبعض المؤسسين ربما يذهب إلى البحر ويستخدم رقية. فعلون مثل هذه التخرصات هذه التقولات، وإلا نحن نؤمن أن الجن في كل مكان، جن نصيبين وجن فلان وجن، حتى الآباء والأمهات كانوا يقولون لك جني فلان، يعني جن خرايب أو جن جبل، إما أنهم توارثوا هذا الكلام عن بعضهم أو أن بعض الرعاة قد سمع ورأى بعض الحركات التي توهم أنهم من الجن. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يعني يعظم شأن الجن أكثر مما هو عليه الحال. نعم إن الجن يحاولون في أذى الإنسان وفي الوسوسة له وفي ضعف دينه، وربما قتلوا بعضهم كما يؤثر أنهم قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فأصبناه فؤاده، وقد أرادوا أن يحرقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، نزلوا من الشعاب والأودية رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كل بيده شعلة من نار، حتى وصل بعض الخبثاء منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة، ويصلي لحطمته، ثم قبضه حتى وجد برد لعابه. فإذا اعتصمت بالله وتأسيت برسول الله صلى الله عليه وسلم حماك الله حماك الله، وإلا فأحيانا تجد شعريرة مثلا في البدن، أو تجد تخوف، أو تجد حركة. ومرة من المرات كنا في دماج، وأخ لأبي رمزي حفظه الله خرج إلى الخزان، خرج إلى الخزان ما أدري ماذا يفعل، فأغمي عليه ثم اختفى أياما، والناس يبحثون عنها هنا وهنا ما وجدوه، وبعد أيام عاد ووجدوه في ذلك المكان على الحالة التي أغمي عليه فيها، فحكى حكايات عجيبة من أنهم حملوه، وجد مدينة كبيرة، وجد رجل شائب معه لحية بيضاء وعرض عليه أن يزوجه إن أحب الزواج أو أن يعود إلى أهله، فكان منه أن اختار العودة إلى أهله، حتى ذكر أنه قال قدموا لي نوع من الطعام ما كنت أصيغه، فطلبت منهم طعام من أهلي فكانوا يذهبون ويأتون له بطعام من بيتهم من بيتهم. فالشاهد الجن نحن نؤمن بهم ونؤمن أن منهم كثير شياطين يحاولون في هذا الإنسان، منهم من يوسوس، ومنهم من يحاول أن يتلبس به، ومنهم من يحاول أن يعترضه، ومنهم غير ذلك. لكن مع ذلك الإنسان يكون مطمئن، كلما قويت عقيدته انتصر على الجن والشياطين من الإنس والجن، وكلما حرصه الله. ولو قدر أن الإنسان ابتلي بشيء من ذلك يجاهد نفسه في الرقية والأذكار والأدعية لما أمر الله عز وجل به، وهكذا لا بأس أن يقرأ من القرآن ما يستشفي به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والمراد بمن هنا لبيان الجنس ليس المراد بها يعني أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، لكن مثل هذه الآية التي ذكرت عن ليث بن أبي سليم، من قرأها لا حرج، لكن عندما يقولون سيبطله 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 كأنه طالع جبل، من الذي أذن بهذا التلاعب؟ ثم أيضا بعض الآيات يقسمونها تقسيما لا يفيد، إن الله إن الله إن الله إن الله, إن الله ماذا؟ إن الله ماذا؟ لابد أن تكون العبارة مستوفية. والآخر يدخل في تباحث مع الجن في مباحثة، ما اسمك؟ من أين أنت؟ أنت مسلم ولا كافر؟ من الذي عمل السحر؟ وين السحر؟ هذا من تلاعب الشيطان، يعني أنت تعتقد أن هذا شيطان، والشياطين الأصل فيهم الكذب، وأنت لا تراه ولا تعلم حقيقة الوضع، وإذا به يتكلم لك بكلام الله أعلم. الأصل أنه كذب، الأصل أنه كذب، هذا الأصل. لو قلنا بأنه صدق هذا احتمال ضعيف، فكيف يصدق مع ضعف الاحتمال ولا يكذب مع قوة الاحتمال والدواعي؟ ثم إن من طبيعة الجن التحريش، فكيف مثلا يصدق أنه يقول لك سحرتك أمك؟ هذا حاصل، كثير من الناس ربما يراسل ويقول أمي سحرتني، أو يريد التفريق بين الأسرة فيقول للمرأة سحرتك أم زوجك، ونحو هذا الكلام. فالإنسان يقرأ القرآن أو يقرأ الرقية ويمشي لا يتلاعب به الشيطان. ومن قبيح صنيعهم أن بعضهم استمر في الرقية حتى بعد ذلك يقول صار يستخدم الشيطان، يقول وجدت الشيطان مسلم وبدأ يساعدني وهو عندي ثقة، فيبدأ في استخدام الشياطين. والشياطين أعمالهم مبنية على الغيب، فربما يقع في البدع والمخالفات والشركيات وهو لا يشعر. فالبعد البعد، بارك الله فيكم، عن هذه الأمور التي تؤدي إلى ضعف الإيمان وضعف التوحيد في الإنسان. وأما ما يسمى بمركز الرقية بمعبر، والله فيه العجب العجاب من المخالفات الشرعية الدينية في باب الرقية، ومن المخالفات الشرعية في باب الأخلاق والمعاملات. فكم من امرأة انتهك عرضها، وكم من امرأة لحقها الأذى العظيم بشهادة بعضهم ممن هم في الثقة. بعض النساء تحدث عن نفسها ببعض ما يصنع معها مما يسميه المسمي بمتابعة الجني، ربما مس بيده في أماكن عورتها، دعك من مس رأسها ومن خنقها، هذا الفعل القبيح الذي يؤدي إلى الجلطات، هذا الخنق الذي عندهم من الأمور السهلة في الطب محرم، لأنه يؤدي إلى الجلطات، وهكذا التعذيب بالكهرباء، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، وهكذا عدم التمييز بين ما هو من مرض النفس وبين ما هو من السحر أو المس. فربما يكون الإنسان عنده حالة نفسية وهم يبقون معه في ضرب وركل وخنق وتعذيب، فمثل هذه الأماكن والله يجب على أولياء الأمور إن تمكنوا أن يغلقوها، أولا لأنها حدث في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ثانيا لما ذكرت لكم من المخالفات الشرعية في باب الرقية، ومن المخالفات الشرعية في باب الأخلاق، وكثير من الأمور. زد على ذلك أنهم ضيعوا طلاب العلم، لأن الذي يدخل في هذا الباب يكون فقيرا بعد أيام، ما شاء الله سيارة بيت وجرأة، جرأة على الخلوة بالنساء وعلى السفر من منطقة إلى منطقة وعلى الرقية الجماعية وأشياء يفعلونها. فنحذر السلفيين من التأسي بمحمد الإمام في هذه البدعة التي أحدثها، وهي من جملة خزعبلاته وبدعه التي هو فيها. وأغلب من دخل في باب الرقية إلا ما رحم ربي، في آخر المطاف يضعف إيمانه ويقل علمه ويزداد طمعه ويقل نفعه، والله المستعان. وأما بعض في كثير من المناطق ما يسموها بالجلسات الخاصة، الجلسة الخاصة هذه قد تأتي المرأة وحدها بدون محرم، قد تأتي المرأة بدون محرم، وماذا يكون حال الإنسان في وجود امرأة بدعوى أيضا تلبس الشيطان بها، شيطان إنسي وهو الراقي، شيطان إنسي صحيح الذي يختلي بها ويمسها ويتابع الشيطان إلى أعضاء عورتها، هذا شيطان إنسي مع وجود شيطان جني، مع فساد المرأة أحيانا في نفسها، المرأة ضعيفة عندما يبقى الرجل معها طول الليلة ويرقي والجني في الرأس، لا الجني في الصدر، الجني في البطن، الجني في مكان كذا، ماذا سيحدث بعد هذا؟ وهكذا في صنعاء تجد كثير من المراكز الرقى، حتى ما يسمى بالقدسي وغير القدسي، مراكز رقى وعندهم غرف تغلق، وعندهم يعني أماكن ربما تلاحظ ركوب الراقي على المرأة، كثير من النساء عوام، كثير من النساء عوام، فلو أراد منها الأمر المستقبح ما امتنعت منه، لا سيما إذا كانت واثقة فيه. وكذلك من الفساد والبدع التي حدثت في كثير من أماكن الرقية الاستعانة بالجن، الاستعانة بالجن، الصحيح أنه لا يجوز الاستعانة بهم، لأن الجن إذا عانك يعينك مع استمتاعه بك، كما قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون. فالواجب على المسلمين إغلاق مداخل الشيطان على أنفسهم. ولو أردنا أن نفتح في هذا المركز رقية لرأيت الناس يأتوننا زرافات وحدان، لكن كم من أناس نرده؟ نعم الرقية مشروعة، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لكن التوسع وإنشاء الغرف وأماكن الاجتماع ورقية النساء والتوسع في ذلك، وكذلك التوسع في كل مرض أنه عبارة عن مس وسحر وشعوذة، يعني حتى أرهب الناس بالسحر والشعوذة والكهانة، يا أخي السحر والشعوذة والكهانة دون ذلك، لو كان السحر لهم من الأمر شيء ما وجدت على الأرض مستقيم إلا وقد سحروه، لتسلطوا على الممالك وتسلطوا على التجار وتسلطوا على جميع شأن المسلمين، لكنهم دون ذلك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإن قدر أن أحدهم ضره السحر لتقدير الله الكوني يذهب في علاجه، مع النظر أيضا في حال المرقي، هل هذا الذي فيه السحر صحيح أم حالة نفسية؟ الناس لحقهم الضرر النفسي بسبب الفقر، بسبب الجوع، بسبب السهر، بسبب الوساوس والبعد عن القراءة القرآن وعن الأذكار الصباح والمساء، ربما تأتي في حالة نفسية، وإذا جاء إلى هذا القارئ يقول ها أنت فيك عين حاسدة، أنت فيك عين عاشقة، أنت فيك يعني مس مباشر ومس غير مباشر، المهم يركب على الإنسان هموم وغموم ويزيده في هذا الباب يعني تسلطا للشيطان. وقد أفتى جملة من أهل العلم بتحريم هذه المراكز للرقى، جملة من أهل العلم، منهم شيخنا يحيى ومنهم الشيخ الفوزان ومنهم غير ذلك، لكن الناس ليسوا حول هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضرب به بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. قال: وهذا الفعل لا ينكر على من فعله، وقد أفتى به العلامة ابن باز، لكن الأفضل أن يرشد الناس إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرقية مع النفس في يده ومسح جسده. وجاء عن شيخ الإسلام وابن القيم القول بجواز الرقية في الماء ثم الشرب منه أو الاغتسال كما في زاد المعاد. قال: قلت قول العلامة ابن القيم والثاني أن نشرب الرقية والتعوذات والأدوية المباح جائز يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز أن نشر من العلماء، والحاصل أن من كان أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم. في مسائل الأولى النهي عن النشر، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.